البيت الثقافي العربي الديوان يقدم برنامج طبيب الديوان، تقديم سمر البراقي. حياكم الله مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج طبيب الديوان. حلقة اليوم نفردها للحديث حول الجراحات التجميلية، وضيفتنا اليوم ضيفة عزيزة وطبيبة أثبتت وجودها في عالم الجراحة التجميلية بكل جدارة. اسمحوا لي أن أرحب بالدكتورة شذا بلغون الاختصاصية بالجراحة التجميلية. أهلا ومرحبا بك دكتورة شذا، ضيفة عزيزة على أثير الديوان بودكاست.
شكرا، أحب أحيي المستمعين الكرام وأشكرك على استضافتي اليوم، وطبعا الشكر موصول للديوان لإتاحة الفرصة لي للتكلم عن الجراحة التجميلية، وأتمنى أن المستمعين الكرام يستفيدوا اليوم من الحلقة.
أهلا بك دكتورة. مستمعين الأكارم، اقتصرت جراحة التجميل في الماضي على الجراحة التي تهدف لترميم الوجه أو الجسم في حالة وجود عيب خلقي، أو في حالة تعرض المريض لحادث ما أدى به إلى تشوه في الجلد أو الأنسجة. أما اليوم توسعت هذه الأنواع تماما، حيث أصبح مصطلح جراحة التجميل يشمل العديد من الأنماط المختلفة التي تهدف إلى إبراز جمال وملامح الوجه والجسم مع القضاء على أي عيوب محرجة. طبعا للخوض بتفاصيل هذا الموضوع مرة أخرى أرحب بضيفتنا العزيزة الدكتورة شذا بلغون الاختصاصية بالجراحة التجميلية. مرة أخرى أرحب بك دكتورة شذا على أثير الديوان، أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا
دكتورة. خلينا ندخل فورا بمحاور حلقتنا لليوم. قبل ما نبدأ رح نسألك، يعني لماذا اخترتي دراسة هذا الاختصاص؟
في الحقيقة هناك قصة طريفة متعلقة بهذا الموضوع. أثناء دراستي للطب كنت عازمة على الاختصاص في الطب الباطني،
نعم،
لم أكن أفكر في الجراحة التجميلية بتاتاً. إلى أن أثناء سنة الامتياز حضرت محاضرة، المحاضرة كانت عن تأثير الجمال في تقبل المجتمع للفرد.
نعم.
هي محاضرة فلسفية إلى حد ما، ولكن اختصار المحاضرة إن الأشخاص الجميلة حظي أوفر في تقبل المجتمع له، يعني فرصي أوفر مثلا في الحصول على وظيفة، في إيجاد شريك الحياة، فهي ملفتة للنظر أكثر من الأشخاص الأقل حظا من الناحية الجمالية.
صحيح.
فتيك هوم مسج في المحاضرة كانت إن الجراحة التجميلية تحقق العدالة بالنسبة للأشخاص الأقل حظا من الناحية الجمالية.
نعم.
ويعني تساوي الفرص، فهذا الشيء بهرني يعني حقيقة. وأثناء المحاضرة عرضت صور لمرضى
قبل وبعد،
قبل وبعد، فهذا الشيء كان بالنسبة لي واو، يعني
أعطاك دافع كبير لهذا الاختصاص.
أعطاني دافع، ويعني مجرد سويعات العملية، تأثير أو التغيير اللي حصل بعد العملية كان شيء مبهر، إنه أنا ممكن في بعملية تستمر ساعات إنه المريض يتغير شكله 100%.
نعم.
ومش بس شكله، لا، التأثير على نفسية المريض. المريض الآن أصبح عنده ثقة بالنفس أكثر، إقبال أكثر على الحياة، سعادة، تخلص من الاكتئاب، من مشاعر سلبية كثيرة، في تقبل للمجتمع أكثر لهذا الشخص. فشيء بهرني وتحمست جدا لجراحة التجميل، وبدأت يعني طريقي في هذا المجال.
هو فعلا دكتورة، يعني الحالة النفسية تصبح متغيرة تماما فيما لو حصل أي تغيير بسيط بحياتنا، فما بالك إذا تغيير بالشكل، يعني وهو الشكل الأساس. النظرة الأولى دائما مهما اختلفت الأقوال، يعني مهما قالوا أن الروح، وأن، لكن النظرة الأولى تبقى، يعني لها الدور أبرز.
نعم.
ثم اكتشاف الباقي.
نعم، أعتقد أن هذا مبرمج في العقل اللاواعي.
نعم.
فدائما في المسلسلات والأفلام نشاهد دائما أن البطلة جميلة، البطل وسيم، فدائما بالنسبة لنا الخير هو الشيء، هو الجميل. دائما الأشخاص اللي ينسب لدور الشر تكون أقل جمالا. دائما أصبحنا نلصق الصفات الحميدة بالشخص الجميل.
نعم. طيب دكتورة، خلينا كمان نحكي شوي عن مركز التجميل اللي حضرتك يعني قائمة عليه أو اللي إلكن هو، والعمليات اللي ممكن تجرونها بالمركز، وحتى لو نحكي كمان عن التقنيات اللي بتقدموها.
نعم، نقدم في المركز كافة أنواع جراحة التجميل. عندما أقول نحن نقدم، أقصد أختي التوأم، شقيقتي الدكتورة ندى بلجون، هي مختصة في جراحة الوجه والأنف. فنقدم كافة الجراحات التجميلية ابتداء من تقويم وتصغير أو تجميل الأنف، إلى شد الوجه والرقبة، إلى جراحة الثدي بكافة الأنواع، كبير، تصغير، شد.
نعم.
أيضا طبعا نحت الجسم، شفط الدهون ونحت الجسم. أيضا جراحات ما بعد فقد الوزن، جراء تكميم المعدة مثلا، الشد بكافة أنواعه، البطن، الأرداف، الذراع.
نعم.
إلى آخره.
نعم.
وأيضا جراحات الأماكن الحساسة.
نعم.
نعم.
هذه كلها متوفرة بمركزكم.
نعم، هذا ما يخص الجراحات. وهناك طبعا تقنيات أخرى بواسطة الإبر مثلا، أو بواسطة الأجهزة. طبعا هناك مرضى يعانون من التجاعيد، يعانون من أن البشرة تفتقد للنضارة، فهناك مثلا إبر للنضارة، هناك إبر لتحفيز إنتاج الكولاجين مثلا، مثل سكالبتشر أو رادياس أو هارمونيكا. هاي إبر مختلفة لتحفيز إنتاج الكولاجين. هناك أيضا طبعا البوتوكس والفيلرز لتحسين مظهر التجاعيد. وهناك أيضا تقنيات بواسطة الأجهزة، مثلا الراديو فريكوينسي والهاي فوكست ألتراساوند. هاي تقنيات لشد البشرة بدون تدخل جراحي، طبعا مش لكل الحالات، للحالات الترهل البسيط. ممكن إن نجنب المريض الإجراء العملية ونقدم له التقنية الغير جراحية بواسطة الشد بواسطة الأجهزة.
ممكن يكون هكذا إجراء يعني، طبعا حسب رؤيتكم للحالة خلينا نقول. طيب دكتورة جميل، برأيك هلأ حاليا ما أنواع الجراحات التجميلية أو أشهرها اللي تشوفي أنه هي في عليها إقبال كتير بهاي الأيام؟
طبعا لازال السيدات هم الأكثر إقبالا على جراحة التجميل أو على الجلسات العلاجية التجميلية. جراحة الصدر أو الثدي هي أكيد الجراحة رقم واحد.
نعم.
الأكثر إقبالا، ومن ثم شفط الدهون ونحت الجسم. أو بالدرجة الثالثة علاج التجاعيد أو تحسين مظهر التجاعيد وشد الوجه.
نعم.
هاي الثلاثة الأشياء الأكثر إقبالا،
اللي عليها إقبال أكثر شيء. تماما. نعم. تماما. طيب دكتورة، يعني خلينا نبدأ بجراحة الوجه.
نعم.
منشوف كتير هالأيام فنانات مشهورات، يعني كل ما تكبر تحلى مثل ما بيقول كاظم الساهر. يعني مع تقدم الأعوام فعلا بيرجعوا بالعمر لسنوات، يعني بتلاقي 10 سنين 15 سنة بيرجعوا. الجراحة المستخدمة الوجه لإعادة الشباب ما هي؟
هناك تقنيات مختلفة لشد الوجه، والتقنية اللي نستخدمها تعتمد على حسب مشكلة المريض. هناك مثلا ترهل الجلد، هناك تهدل في أنسجة الوجه، هناك تصبغات، هناك فقدان للدهون، هناك مشاكل مختلفة. فعلى حسب المريض في أي مرحلة عمرية، أي المشاكل يعاني منها، نحدد التقنية الجراحية التي سوف نجريها. مثلا على سبيل المثال، هناك الشد الكامل للوجه والرقبة اللي اسمه الفول فيس ليفت، الفول فيس النيك ليفت. في خضم هذه العملية نعيد نشد الأنسجة المتهدلة المترهلة، العضلات المترهلة، نعيدها إلى مكانها الصحيح، نتخلص من ترهل البشرة، يعني نستأصل الجلد المترهل. فهذا هو الفول فيس ليفت. في طبعا برضو للمرضى الأقل سنا، مثلا من 55 إلى 65 ممكن أنه نعمل فيس ليفت بندبات أقل، اللي مثلا اللي هو الماكس ليفت أو مثلا الشورت سكار فيس ليفت. هي تقنيات مختلفة، الاختلاف اللي فيها هو أنه توسع في العملية أقل مثلا أو ندبات أقل، لأن المريض لا يزال لا يحتاج الفول فيس ليفت.
نعم دكتورة، حتى ممكن يكون في العضلة، يعني في بعض الأحيان نقرأ عن هذا الموضوع يلجأ للداخل، يعني
عندما تظهر علامات الشيخوخة أو aging process، دائما المريض يتصور أن تقدم في السن معناه ترهل البشرة، وده غير صحيح. فالتقدم في السن ليس مقتصر فقط على الجلد، إنما أيضا يصيب الدهون، يصيب العظم، فهناك كثافة العظم تقل، الدهون الموجودة في الوجه مرتبطة تماما بالهرمونات، فعندما يقل مستوى الهرمونات الأنثوية أو الذكرية يقل أيضا نسبة الدهون في الوجه، بيحصل نزول في الوجه. فالأبروتش الصحيح إنه عيد نضارة الوجه على كافة المستويات، أرمم العظم، أرمم الدهون، أستأصل الجلد الزائد المترهل.
والله يعني جميلة جدا هالعملية، هيك يعني بحس واحد بيرجع شباب بقى. وهو الهدف، يعني معلش هدف أي حدا فينا أنه يحافظ على شبابه يعني.
طبعا وليش لا، يعني كل حاجة تطورت، احنا عايشين في عصر التقنية، احنا الآن كمان ممكن نتقدم في السن لكن بشكل مرضي.
صحيح،
مقبول.
صحيح، وهذا شيء جميل وهدف السيدات والرجال أيضا خلينا نقول. طيب الدكتورة، ممكن نحكي شوي عن استخدام التقنيات اللي هلأ ذكرتيها بتقدموها بالمركز، ممكن تقوم بنفس الغرض يلي بتقوم فيه الجراحة التجميلية كحل آخر إذا بعض الأشخاص بيخافوا مثلا من الجراحة؟
طبعا أكيد إلى حد ما ممكن نستخدم الفيلرز لإعادة الفوليوم للوجه، ممكن التجاعيد التعبيرية نحسنها بواسطة البوتوكس اللي هو يعمل ارتخاء في العضلات، ممكن نحفز إنتاج الكولاجين بواسطة إبر معينة، بواسطة أجهزة مثل ما ذكرت الراديو فريكوينسي، الألتراساوند. يعتمد على توقعات المريض، هل يريد أن فعلا أن يصغر أو يرجع 20 سنة إلى الوراء، فإذا الجراحة هي الحل الأفضل. ومن ثم فيما بعد لتحسين نظارة البشرة نقوم بإجراء أشياء تكميلية.
نعم.
يعني لأن شد الوجه لا يعني أننا سنحسن نظارة البشرة أو quality of the skin. فدائما طبعا احنا ننصح انه بعد شد الوجه مثلا نعالج التصبغات، نحسن من thickness of the skin يعني سماكة الجلد، واسطة تحفيز الكولاجين، كل دي يعني additive procedures.
نعم، يعني دكتورة فعلا حديث شيق وموضوع أيضا شيق ومهم. دعينا نأخذ فاصل قصير ونعاود الحديث مع حضرتك. إذن مستمعينا فاصل ونعود بالحديث مع الدكتورة شذا بلغون الاختصاصية بالجراحة التجميلية. فاصل قصير ونعود. عودة لكم من جديد مستمعين الأكارم في برنامج طبيب الديوان، وضيفتنا لهذا اليوم الدكتورة شذا بلغون الاختصاصية بالجراحة التجميلية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة مرة ثانية.
أهلا مجددا.
قبل الفاصل تحدثنا عن، يعني خضنا بعدة محاور، حكينا على التقنيات يلي بتقدموها بالمركز، حكينا عن أشهر أنواع الجراحات التجميلية. هلأ بعد الفاصل دكتورة خلينا نجي للموضوع المهم الثاني اللي هو جراحة وتجميل الثدي. دكتورة متى تلجأ السيدة لهذه الجراحة؟ وما المواد اللي حضرتكم تستخدموها بهذا المجال؟ وخلينا نحكي كمان هل هي آمنة، يعني نحكي شوي عن هاي التفاصيل. التفاصيل.
نعم، المشاكل مختلفة، ممكن يكون حجم الثدي غير مرضي للسيدة، ممكن نعم. يكون صغير، في الحالة دي نستخدم حشوة السيليكون لتكبير الصدر أو زراعة الدهون، ده أيضا حل وارد.
زراعة الدهون من الجسم نفسه.
من الجسم نفسه. نعم. نعم. في سيدات يعانوا من كبر الثدي. يعني العكس، النقيض الآخر. نعم. مش الثدي مش صغير، إنما كبير ونازل، ويسبب مشاكل في العمود الفقري، يسبب للسيدات إحراج، صعوبة في إيجاد الملابس المناسبة، يمنعهم من ممارسة الرياضة. ففي الحالات دي نعمل طبعا تصغير للصدر. وفي سيدات تعاني الحجم مناسب، يعني مرضي بالنسبة لهم، لكن يعاني من ترهل، من نزول الثدي، ففي الحالة دي نعمل شد للثدي. وفي سيدات يعاني من أكثر من مشكلة، يعني مثلا الصدر أو الثدي جراء الرضاعة مثلا في نزول، ولكن أيضا حجم ممكن يعني يكون أكثر، ففي الحالة دي نعمل شد وسيليكون، حشوة سيليكون. نعم، فهو دائما الابروتش على حسب المشكلة اللي المرأة تعاني منها.
طيب دكتورة، بالنسبة لحشوات السيليكون هناك يعني تطور كبير في إنتاجه، خلينا نحكي شوي عن يعني درجات التطور، مدى الأمان اللي ممكن أنه تقتنع فيه السيدة أنه تعمل. في بعض السيدات بيخافوا من هذا الموضوع أنه الجسم غريب.
نعم.
انزرع.
نعم، هو فكرة أنه رح يكون جسم غريب في داخل الجسم فكرة يحتاج المريض يتعود عليها.
نعم.
أكيد هذا، ولكن عندما ننظر للأمر من زاوية مختلفة، زراعة الأجسام الغريبة في الجسم شيء متعارف عليه في الطب. نحن نستخدم هذه التقنية في جراحة القلب، في الأذن، في المفاصل.
صحيح.
وهناك أيضا يحصل نفس الأشياء اللي تحصل في الصدر.
نعم.
يعني عندما نزرع حشوة سيليكون في الصدر، الجسم يقوم بتغليف هذه الحشوة بكيس ليفي، وهذا الشيء يحصل أيضا عندما نضع مفصل جديد، أو في القلب، أو دائما النتيجة أنه الجسم يغلف هذا الجسم الغريب بكيس. والمشكلة اللي ممكن تحصل بعد زراعة استخدام حشوة السيليكون أنه يحصل تليف في هذا الكيس،
هذا
تليف
حد يعني.
وانكماش. وده ممكن يأثر على شكل الصدر، ممكن يسبب آلام، ده أقصى شيء. نعم، في نسبة حدوث هذا الشيء هو 3-5%.
نعم.
ودي يعني نسبة قليلة جدا مقارنة بالنسبة قبل 20 سنة.
نعم.
قبل 20 سنة كان فعلا 15-20%، الآن قل هذا الشيء، لأن حشوة السيليكون أصبحت أكثر أمان، نسبة
الخطورة خلينا نقول أو الخوف
قلت، وأيضا أصبح حشوة السيليكون أكثر أمانا. وأيضا تمزق الحشوات كان طبعا قبل 10-20 سنة نسبة حدود تمزق للحشوة أكثر بكثير من الآن.
نعم.
وهذا الآن الحشوات أصبحت أكثر آمنة. يعني
إذن دكتورة، يعني ممكن كم عمر الحشوة، يعني كم مدى بقائها بالجسم كحل؟
الحشوات المستخدمة حاليا هي حشوات الجيل الخامس.
نعم.
وممكن تبقى مدى الحياة طالما لا يوجد مشاكل، فممكن إنه الحشوة تبقي مدى الحياة، لا يجب استبدالها بحشوة أخرى مثل ما كان الأمر عليه قبل 10-20 سنة.
تماماً. تماما. دكتورة، في حال صار جزء من التليف، ممكن بعض السيدات من زمن قديم زارعين حشوة سيليكون، طيب الحل هو الاستبدال ولا ممكن يكون في حل للتليف؟
إذا في حصل تليف، إذن يجب أن نستأصل التليف.
تمام.
ومن الأفضل في إطار العملية أن نغير حشوة السيليكون. إذا كان الحشوة قديمة من قبل 20 سنة، حتى لو ما فيش تليف أفضل أن تتغير.
نعم. نعم.
لأن ممكن تعمل مضاعفات أخرى غير التليف، ممكن كمان يحصل، ودي نسبة
بسيطة
ضئيلة جدا. بسيطة. جدا جدا. ولكن ممكن يحصل تغير سرطاني في الكيس. يعني مش يحصل تليف إنما يحصل سرطان.
تماما. وهذه مثل ما قلت نسب ضئيلة جدا أن يتحول هذا.
ضئيلة جدا جدا جدا. العدد الذي تم إحصاؤه هو 800 حالة مقارنة ب 35 مليون سيدة.
يعني نسبة ضئيلة جدا. وأكيد بنتمنى السلامة لكل السيدات اللي يعني اللي حابين يعملوا هاي العملية أو مضطرين يعملوها. طيب دكتورة، هل ممكن يكون أو خلينا نحكي شوي عن الفحوصات المعينة اللي بتطلبوها قبل إجراء الجراحات التجميلية؟
في الحقيقة لا يوجد فحوصات معينة. عادة مهم بالنسبة لنا أن المريض لا يعاني من فقر دم،
نعم،
فنطلب هذا الفحص. ومهم أن تخثر الدم يكون يتم على أكمل وجه، فنطلب هذا الاختبار. عدا ذلك السيدات اللي يرغبن في إجراء عملية للصدر، نطلب منهم عمل السونار أو الألتراساوند للصدر للتأكد من أن الصدر خالي من أي تغيرات سرطانية، من أي أكياس، من أي مشاكل،
تماما،
قبل أن نقوم بعملية الصدر.
دكتورة، هل تضطرون بعض الأحيان لتجريف العضلة الأساسية مثلا وزرع السيليكون محله ولا لا؟
التجريف يتم في حالات السرطان،
نعم،
لكن في الحالات العادية التجميلية البحتة عادة نضع الحشوة السيليكون تحت العضلة.
نعم.
تحت العضلة لكي نوفر غطاء
آمن
للحشوة السيليكون، بحيث أيضا أن حشوة السيليكون تكون أقل ظهورا.
نعم. دكتورة، بعض المرضى عندهم حالات نفسية صعبة أكيد، من خاصة الأشخاص اللي بيكونوا تعرضوا لحادث وأثر هالحادث بعيب بالجسم بالوجه، كيف تتعاملوا مع هاي الحالات دكتور؟
الحالات دي لازم ناخد له وقت أكتر من الطبيعي. يعني إذا كانت الاستشارة نصف ساعة، فالحالات دي لازم ناخد له ساعة كاملة أو أكثر، لأن طبعا في حساسية في الأمر. يجب أن نشرح للمريض حالته أولا، جراحياً أي المشاكل اللي سنتعرض لها أثناء الجراحة،
نعم،
والإمكانيات المتاحة لحل هذه المشاكل. ويجب أن يكون هناك أيضاً من ناحية المريض توقعات منطقية،
نعم،
فيجب أن يكون هناك شفافية بين المريض وبين الجراح. تواصل بين المريض والجراح لازم يكون يعني يتم بشكل ممتاز،
والثقة أيضا.
والثقة
دكتورة،
نعم، تماماً، الثقة تأتي عندما أكون شفاف تجاه المريض،
نعم،
عندما
صحيح.
أشرح له كل شيء وأطلعه ويكون في الصورة ويكون عارف كل اللي سنجريه أثناء العملية، لأن المريض يكون نائم،
نعم،
أثناء العملية،
نعم،
فلازم يكون هو محطوط في الصورة قبل ما نبلش. فده مهم. طبعا التعامل مع المرضى ده لازم يكون بحذر ويعني بحساسية، لأن الموقف كله هو موقف حساس،
نعم،
يعني المرضى دول نفسيا أيضا غير مستقرين، فلازم نتعامل معهم بحذر بلطف،
نعم،
نكون أكثر
يعني لهم وضع خاص ولهم
أكيد،
معاملة خاصة عن باقي الأشخاص أو
أكيد،
باقي الزوار المركز أو،
نعم،
العيادة. جميل جدا. طيب دكتورة، يعني طبيبة أو طبيب التجميل هو الوجهة المحببة لأغلب السيدات،
نعم،
ودائما الرغبة بالحفاظ على شباب الجسم هو هدف النساء والرجال. هل تم أو حدث أن تم رفض حالات معينة من قبلكم لإجراء تجميل، أو كيف تتعاملوا مع هاي الحالة اللي ممكن أنت تشوفي أنه هي ما بدها تجميل؟
نعم طبعا، دائما يصادفنا مثل هذه الحالات. شوفي، هناك مرضى يعانون من ظهور علامات تقدم السن، هذا شيء طبيعي، إن كلنا نريد أن نبدو بشكل جذاب، فهذا شيء طبيعي. هناك مرضى يعانون من عدم تناسق في الوجه في الجسم، فطبيعي نجري لهم عمليات تجميلية. لكن هناك أيضا مرضى يأتون رغبتهم في أنهم يشبهوا الممثل الفلاني أو يواكبوا الترند الفلاني، فهذه الأشياء طبعا أرفضها،
مرفوضة.
عندما أرى أن المكسب من العملية أقل من الخطورات المرتبطة بالعملية، يعني الريسك اللي, نعم. اللي مرتبط بالعملية
نعم.
ممكن يكون أكبر من البنفيت الاستفادة نعم. من نعم. العملية. ففي الحالة دي أكيد أرفض العملية. يعني في الأخير العملية هي إنفيزيف بالنسبة لي. لازم أشوف إن المريض ده عنده معاناة
نعم.
المعاناة دي تخليه يتقبل إنه أوكي لازم أجري عملية عشان أتخلص من المعاناة دي
نعم.
ولأنه عنده معاناة مستعد إنه يتقبل كل الريسكس المرتبطة بالعملية.
صحيح.
فده وضع مقبول
نعم.
لكن عندما أغير لمجرد التغيير لكي أشبه هذا أو ذاك أو صحيح. أواكب ترند, فده غير مقبول. لأن لو حصل بعدين مضاعفات جراء العملية, إيش كان الدافع وراء العملية
نعم.
فهنا ندخل في مشاكل أخلاقية. وطبعا في هناك فتيات كثير يعني صغار في السن لا يستوعبوا المضاعفات اللي ممكن تحصل يعني هم عاوزين أكون زي فلان الفلاني
نعم.
بأي وسيلة, لكن في السن ده لسه مش مستوعب إيش معناه يحصل نزيف, إيش معناه صحيح. يحصل الجرح ما يلتئمش, تدخلي في مشاكل كثيرة
صحيح.
فالحالات دي طبعا لازم نفرمل يعني
صحيح تتعاملوا معه بطريقة النصح
طبعا لازم نقدم النصح ده بطريقة لطيفة غير أبوية
نعم.
لكن في الأخير كمان هي مسؤولية, المسؤولية دي مقسمة على المريض وعلى الجراح, فالطرفين لازم يكونوا واعين للمضاعفات اللي ممكن تحصل جراء العملية
نعم.
والجراح طبعا بالشكل الأساسي لازم يكون برضو صادق مع المريض, ما يخففش الأمور بالنسبة له يعني لازم يكون في شفافية
الصورة واضحة تكون والنتائج مشروحة أكثر والعواقب نعم. أيضا يعني أو الأخطار أو ممكن الاحتمالات بالنجاح والفشل كله يتوضح للمريض
بشكل شفاف وواضح ومن غير تخفيف
نعم.
وعادة المرضى بعدين يتقبلوا هذا الشيء, يعني لما تحطيهم في الصورة كأنتي كشخص بروفيشنال يتقبل
نعم.
واللي مش متقبل أوكي في غيري يعني.
إذن دكتورة يعني سؤالنا الأخير, والله والموضوع جدا جميل وحديث شيق معك, المعلومات جدا جميلة, آخر سؤال رح أطرحه بهذا اللقاء, هل برأيك أصبح التجميل حاجة أم مجرد حالة مجتمعية انتشرت كالنار في الهشيم مثل ما نعم. بيقولوا, وهي يعني عدوى, أنا صديقتي عملت تجميل وأنا لازم أطلع يعني هيك أعمل تجميل, خاصة مع سهولة, في سهولة كبيرة هلأ دكتورة للحصول نعم. على الشباب إن كان بالأبر بالبوتوكس بالفيلر بكل شيء بدءا من هاي الحالة يعني.
صحيح من وجهة نظري الجوابين صح, يعني هي أصبحت حاجة
نعم.
والحاجة دي موجودة منذ قديم الأزل, يعني كل أنثى ترغب في أن تبدو وتظهر بشكل لائق بشكل جميل وألا نعم. تكبر. طبعا هذا شيء مشروع أيضا, يعني من وجهة نظري الأنثى وأيضا الرجل كل إنسان أن حتى عندما يتقدم في السن يتقدم بشكل مقبول
نعم.
في السن وأن يحتفظ بشبابه لفترة أطول, ليش لا, يعني كل شيء تقدم, التقنية تقدمت في كل شيء, فليش في هذا المجال ما نتقبلش ده الشيء. فهاي حاجة وحاجة طبيعية ومنطقية وموجودة من قديم الأزل, كانت ولا زالت وسوف تستمر
نعم وتتطور
نعم. أصبحت حالة نعم طبعا أكيد أصبحت حالة, لأن في انتشار كبير للسوشال ميديا, أصبح الظهور على السوشال ميديا مهم, في أصبح كمان حالة من يعني خليني أقول إدمان الحصول على اللايكات والإعجابات, وأصبح الإنسان يقيم برضو من مظهره, ده أدى إلى الاهتمام الكبير بموضوع الشكل وبالتالي جراحة التجميل. لكن هل من وجهة نظري ده صح؟ لا أكيد مش صح, لأن مش من واجب جراحة التجميل إن تخلق كوبيس, يعني إنه أخلق دوما باربي
نعم
يعني
كله يشبه بعضه
لا. الآن الصفة دي ألصقت بجراحة التجميل, بس ده مش صحيح
نعم.
يعني المفروض إنه يحتفظ كل شخص يحتفظ بخصوصيته وبشكله اللي الله ميزه بشكل خاص فيه
نعم.
فعندما نصبح كلنا شبه بعض فقدنا الميزة.
دكتورة يمكن السوشيال ميديا والانتشار الفظيع للتقنيات حتى على موضوع يعني إذا بدنا نحكي بتعرفي حتى على موضوع الفلاتر يعني صار الواحد هلأ يحب حاله بالفلتر أكثر من الطبيعة يتصور فلاتر يعني صار شوي قبولنا لشكلنا الطبيعي بلشنا نرفضها يعني بلشنا نفسيا نرفض شكلنا الطبيعي اللي الأساسي ونحب الفلتر ونحب التجميل لأنه يعني بيعطي مثل ما قلتي صار في إدمان على السوشيال ميديا واللايكات والإعجابات والكلام الجميل.
نعم عشان كده من باب أولى إنه نقوي الأشياء الأخرى. نعم. مثلا إن أنا استمد قيمتي من ذاتي مش من شكلي الخارجي هذا ده شيء مهم انه هذا الشيء نقويه في اولادنا نفهمهم انه الشكل الخارجي ممكن يتغير ممكن اتعرض لحادث ممكن اكبر في السن وراح اكبر في السن
اكيد
فاذا استمد قوتي وثقتي بنفسي من شكلي الخارجي فصعب
متغير
فالاهم طبعا هي القيم الداخليه اكيد
نعم. هذا يعني اكيد ما بنختلف عليه أبدا وما بيمنع يعني نحن بنتمنى كل الأشخاص يكونوا جميلين قلبا وقالبا وهذا الشيء يعني رغبة كل الأشخاص بتمنى والحفاظ على الشباب
الدائم. أكيد 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 أنا معك بالذات الأنثى يعني الأنثى لأن أنثى هي لازم تهتم بنفسه لكن مش تهتم بنفسه عشان تصبح أنثى هناك فرق يعني أنا لا أستمد أنوثتي من هاي الأشياء لكن لأني أنثى أهتم بهذه الأشياء
وأحافظ عليها
بالدرجة الأساسية
وأيضا الاعتناء حتى بالداخل بالثقافة بالعلم بال يعني المحتوى الراقي إن كان على السوشيال ميديا إن كان على بالحياة العامة يعني الحياة ليست فقط شكل هو مهم ولا ننكر هذا الشيء ولكن أيضا الاهتمام بالثقافة والداخل والروح أيضا جزء لا يتجزأ
نعم وهناك أيضا محور آخر يعني أود أن أنوه عليه وهو إن الجمال في الحقيقة يبدأ من الداخل ليس الأمر مجرد حقنة بوتوكس أو فيلر مهم أيضا الاعتناء بالتغذية ممارسة الرياضة اعتناء بالصحة الروحية كل هاي أشياء تأثر على جمال الشخص
نعم صحيح
على وهاي الشيء اللي يعني يأثر على المدى الطويل أكثر في شكل الشخص يعني في على بشرته على أيضا سرعة تقدمه في السن يعني يعني هي مش المسألة بس إنه يعني ده الحل البسيط ال زي ما يقولوا الباسيف يعني أنا ما أبذلش أي مجهود أروح لدكتور التجميل بيعمل لي شوية حقن وببين أصغر في السن بس أنا ما بذلتش أي مجهود أوكي رح يكون في مفعول بس المفعول مش رح يستمر لكن عندما أنا أبذل مجهود وأعتني بتغذيتي تكون حياة فيها هارموني مفعول كل الأشياء اللي أسويها من الخارج بيستمر أكثر وبقدر أني أبطئ عملية الشيخوخة فده مهم أيضا
صحيح أكيد ودائما يعني القصة تبدأ من القلب عندما يكون قلب الإنسان نظيفا وبريئا ولا يحمل داخله أي كره أو ضغائن لأحد ينعكس هذا إيجابا على شكل الوجه وعلى ابتسامته وعلى على عيونه أيضا يعني حديثنا جدا معك جميل دكتورة شذا نورتينا اليوم وشرفتينا بالبيت الثقافي العربي الديوان شكرا لوجودك معنا دكتورة شذا بلقون ونتمنى لك النجاح الدائم في عملك وأيضا سلامنا لتوأمك الدكتورة شكرا. أيضا شكرا لوجودك دكتورة
أشكركم جدا من أعماق قلبي وإن شاء الله إلى لقاءات أخرى
إن شاء الله ما بنستغني أبدا لنا مواضيع مهمة قادمة بإذن الله
إن شاء الله
وأيضا الشكر الأكبر لكم مستمعينا الأحبة لطيب المتابعة نتمنى لكم نهارا سعيد ونلقاكم في موضوع آخر بإذن الله إلى الملتقى كنت معكم سمر البراقي إلى اللقاء بأمان الله.